قال الشيخ الشارح عليه الرحمه وفي الدروس جعل الشروط تسعة وجعل منها إذن الإمام مع حضوره وأيضا ووجود ما يخرجها من الموات لأن يتحقق الإحياء إذ لا ملك قبل كمال العمل المعتبر فيه وإن أفاد الشروع تحجيرا لا يفيد سوى الأولوية كما مر والأمر الثالث قصد التملك فلو فعل أسباب الملك بقصد غيره يعني لا بقصد الملك بقصد غير الملك أو لا مع قصد يعني هذا ليس في نفسه أن يتملك يعني تارة مثلا يتملك لأجل أقوال يحوز أو أنه مثلا يحيي بقصد مثلا مر علينا في حجازة المباحات الأصل أنه لو حاز مثلا خشبا من الغابة ولم يحسب بحيازتها هذه التملك يعني الحال لا يملك هذا الخشب ورتبنا عليه أنه يمكن استئجاره للحيازة ولا يرب ما محذور ماذا بأن الحائز مالك لأنه غير قاصد للتملك هنا أيضا يأتي هذا الكلام هذه الآن أنا حييتها ولكن ليس بقصد أن أملكها وإنما استأجرني شخص لأجل أن أحيي هذه الأرض فأنا ماض في ماذا؟ ماض في إحياء هذه الأرض فلان فأما قاصد مثلا العمل الإيجاري بهذا الإحياء في هذه الحالة لا أملك أو لا مر علينا مثال سابق أن هؤلاء البدو الرحل يأتون إلى منطقة ويحيونها لكن ليس في أذهانهم أبدا مع أحيائهم لهذه الأرض أن يتملكوا هذه الأرض وإنما يقضون من هذه الأرض مآربهم ثم يرحلون رغم أنهم أحيوا هذه الأرض ولكن ليس في ماذا في قرارة أنفسهم أنهم يتملكون فلا تعودوا هذه الأرض بعد أحيائهم لها لا تعودوا مفتلهم أو لا مع قصد حينئذ ماذا لو فعل لم يملك كحيازة سائر المباحات من الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش زين هذا ما ذكره في الدروس طبعا هذه اللي ذكرها بأن يتحقق الإحياء إذ لا ملك قبل كمال العمل المعتبر إلى قوله كما مر طبعا مو موجود في الدروس ذاك اللي هو إذن الإمام مع حضوره وجود ما يخرجها من المواد قصد التملك هذا موجود في الدروس فهذا شرح لعبارة الدروس بأن يتحقق كما أشار إليه المحشي عندنا قال والشرط الأول وهو إذن الإمام مع حضوره قد ذكره هنا في أول الكتاب لذلك استغنى عن أن يذكره في ضمن شروط الإحياء مرة ثانية والثاني والشرط الثاني يلزم من جعلها شروط الإحياء نعم الثاني له وجود ما يخرجها عن الموات هذا الذي ذكره يقول يلزم من جعلها شروط الإحياء
نعم
والثاني قال هذا الثاني الشرط الثاني هذا لازم من جعلها شروط الإحياء، هذا الشرط الثاني يأتي بعد. يقول هذا لازم لماذا؟ هذا الثاني وهو قوله وجود ما يخرجها عن المواد، يقول هذا لازم لشروط الإحياء فلا يحتاج إلى أن ينصص عليه.
يعني نفس هنا إحياء نعم كانت موافقة.
عندما تقول شروط الإحياء كذا، فإذا هي قبل أن تكون محياة ماذا؟ قبل أن يحييها كانت ماذا؟ كانت ميتة، يلزم من جعلها شروط إحياء، مضافا إلى ما سيأتي من قوله والمرجع في الإحياء إلى العرق، يعني أنها ماذا؟ ما كانت محياة ثم حية. وأما الشرط الثالث وهو قصد التملق، فقال يستفاد من قوله في أول الكتاب يتملكه من أحيا، فهذه يتملك غير يملك، يملك أمر ماذا؟ قهري، بينما يتملك، يتملك لابد من إضافة القاصد، أن يقصد بماذا؟ بحيازته مثلا، بإحيائه كما في مقامنا، يلزم أن يقصد التملك. قال والثالث مستفاد من قوله في أول الكتاب يتملكه من أحيا، إذ التملك يستلزم القصد إليه، فإن الموجود في بعض النسخ يتملكه بالتاء بعد الياء، ويوجد في بعضها يملكه، وهذه كلمة يملكه لا تفيد، لا تفيد أي شيء، لا تفيد القصد، لكن يتملكه كما في بعض النسخ ماذا؟ يفيد القصد، قصد التملك. بعد إذا قال ويمكن استفادته أيضا، أن يستفاد من أين هذا؟ ويمكن استفادته، يعني هذا الشرط الثالث، من قوله بعد حكمه برجوعه إلى العرض، قال لمن أراد الزرع أو لمن أراد البيت، فإن الإرادة لما ذكر الإرادة ونحوها تكفي في قصد التملك، وإن لم يقصده ماذا؟ بخصوصه، أنا ما قاصد التملك لكن قاصد أن أنشئ دارا، قاصد مثلا أراد بيتا أراد زرعا، يقول هذه كافية، هذه حينئذ لا تخرج مثل البدو الرحل الذي يريد أن يزرع وإرادة الزرع لا تعني ماذا؟ أنه يتملك، أعام إرادة الشيء من ماذا؟ من التملك. فإن الإرادة لما ذكر تكفي في قصد التملك وإن لم يقصده بخصوصه، ليس واضحا. قال وحيث بين الشيخ المصنف أن من الشرائط أن لا يكون حريما لعامة، نبه هنا على بيان حريم بعض الأملاك بقوله، قال وحريم العين ألف ذراع، ألف ذراع حولها من كل جانب، هذا في وين؟ في الأرض الرخوة، وخمسمائة في الصلبة. ما معنى أن حريمها بهذا المقدار؟ قال حريمها بهذا المقدار بمعنى أنها لا تستنبط عين في ماذا؟ في هذا الحريم، في هذا الحريم الذي ذكر، يعني في خلال هذه المسافة وهي خمسمائة في الصلبة وألف في الرخوة لا يمكن لأحد أن يستنبط عينا، ولكن لو أراد مثلا أن يبني له دار قلنا لا بأس بذلك، المهم فيما يرجع إلى استنباط العين أو استخراج العين حينئذ لا. قال بمعنى أنه ليس للغير، أما بشكل دائرة أو بشكل مربع، والذي يقرب أنه بشكل دائري، بشكل دائري أوضح، لأنه إذا كان بشكل مربع تضرب أنت من نواحي أربع سيصير عندك أكثر من ألف في الزوايا، لكن بشكل دائري أنت تفترض أي نقطة تحتسب مثلا
600 تعتقد
خمسة، لا أنت تأخذها كمساحة
بالأمتعاد 600 تعتقد ألف ذراع،
تفترضها كمساحة أو تفترضها شنو؟
المساحة إيه؟
فأنت عموما تأخذ من المركز اللي هي آخر جوانب العين، يعني عندنا شكل مثلا تأخذ عموما من نقطة الارتكاز من فيها وإنما من آخر شيء فيها. تضرب مثلا بناء على أنها أرض صلبة 500 ذراع، لا خلاص عرفت هاي 500 ذراع، وهنا أيضا 500 ذراع، وهنا أيضا 500 ذراع، وهنا بس هنا لابد أن يكون دائري.
ألف ذراع
500 في الصلبة و1000 في الرخوة، مو أنه مثلا خلاص هنا 500 وهنا 500 بعدين نضرب مربع فبتصير أشبه بماذا؟ لا ما يصير هذا، لأنه بيصير في هذه الزوايا أكثر من، يعني لو تعجبه من الزاوية إلى محيط العين حينئذ سيكون أكثر من 5، فالظاهر أنها بشكل دائري. طبعا ما بتطلع المسافة أو المساحة دائما بشكل واحد أو بمقدار واحد، يختلف، لأنه يختلف باختلاف ساعة العين. قد يكون مثلا ساعتها حيث القرط يمكن ماذا عبارة عن 10 أمتار، يمكن 5 أمتار. شفنا عيون في البلد، يعني في قريتنا أنا رأيت قبل أن تدفن عين أكثر من 10 أمتار مبنية بينها، ورأيت عين أخرى أيضا في قريتنا يعني أكثر من 100 متر قرب نزلت داخل كبير جدا، كانت تسقي القرية كاملة، كبيرة جدا جدا، صار بعدها فيها أشجار ودفنت أيضا، كانت عينين كبيرة، مو بئر، كلام مو في بئر، لذلك الشيخ ذكر حريم العين، حريم البئر، الله قال وحريم العين حولها من 1000 ذراع حولها من كل جانب في الأرض الرخوة، و500 في الصلبة، بمعنى أنه ليس للغير استنباط عين أخرى في هذا القدر، هذا المقدار. لا المنع من مطلق الإحياء، أنا ماذا أريد أن مثلا أنشئ بيتا هذا سعي، بس مع ذلك يبقى ماذا للعين حريم معين فيما إذا أراد أن يبني دارا أو أن يبني بيتا. الكلام فيما إذا أراد أن يستنبط الغير عينا في هذه الحالة لابد أن يبتعد بهذا المقدار المذكور. قال والتحديد بهذا بذلك أي بألف في الرخوة و500 في الصلبة هو المشهور رواية وفتوى. أما رواية توجد رواية واحدة وهي رواية عقبة بن خالد في الباب 11 من كتاب إحياء الموارد الحديث الثالث. الرواية يرويها الشيخ الكليني ويرويها أيضا الصدوق ويرويها الشيخ. الصدوق يرويها مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرويها الشيخ الكليني عليه الرحمة عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن الحسين بن الحسين بن الخطاب، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة 500 ذراع، وإن كانت أرضا رخوة 1000 ذراع. هذه هي الرواية. هذه الرواية طبعا من حيث الدلالة واضحة، 500 في الصلبة وماذا و1000 في الرخوة واضحة، لكن الكلام في ماذا في سندها، والشيخ الشارح ملتفت إلى أنها ليست تامة سندا، لذلك هو المشكور روايتان مو قال للرواية الصحيحة، يبغى يقول ماذا هناك رواية مشهورة مشتهر بها العمل أيضا، مشهورة رواية ومشهورة وماذا هو المشهور رواية والمشهور فتوى. هذه الرواية في طريقها أولا محمد ابن عبد الله ابني هلال، وهذا لا تعطي فيه قلق. وكان السيد خوي يبني على وثاقة لوجوده في ماذا في أسانيد كامل. وهو راوي كتاب عقبة بن خالد. عقبة بن خالد هو الآخر أيضا لا توثيق له. وكان السيد خوي يبني على وثاقة أيضا لوجوده في كامل الزيارة. فهذه الرواية ساقطة سلما. نعم توجد روايات أو توجد روايتان يستفاد منها كون عقبة بن خالد ماذا يعني من أهل الولاية. من الروايات رواية يرويها الكشي الرحمن، لكن راويها هو نفس عقبة بن خالد أيضا، لكنها لا بأس بها وتدل على كونه إماميا. يرويها عنه ابنه، عنه عن عقبة بن خالد، علي بن عقبة عن أبيه. يقول قلت للصادق عليه السلام إن لنا خادما لا تعرف ما نحن عليه، خادما لا تعرف ما نحن عليه، يعني أمر الولاية لا تعرف. فإذا يعني جنت جناية في البيت تريد أن تحلف، ماذا تقول؟ تقول وحق من إذا ذكرتموه بقيتم. يقول أنا أقسم عليكم يا خادم كل ليلة. الإمام قال له قال صلى الله عليكم من أهل البيت، أنتم يا أهل البيت عقبة بن خالد، بيت بهم هالحالة تجاه الحسين. طبعا الحسين ما في غيره، من إذا ذكرتموه بكيت الحسين من هالحالة النفسية تجاه الحسين بحيث أن تذكرون تبكون، أن تستاهلون تستاهلون أن تكونون مالا أن يصلى عليكم. هذه الرواية دواية. توجد رواية أخرى أن الحسين الصادق عليه السلام رحب بهم ترحيبا خاص، رحب بها عقبة بن خالد، كان معه آخر. لكن عموما لا يستفاد منها هذه الرواية، لو تمت هاتين الروايتين لو تمت أسندا لا يستفاد منهما إلا حسن عقيدة، وأما وثاقته فلا دليل عليها. زين قال وحده ابن الجنيد بما ينتفي معه الطرف، حد الحريم حريم العين بما ينتفي معه الضرر على العين نفسها. فهذا ماذا بالتالي قد يكون في الرخوة مو أقل من أجل، وقد يكون أكثر كذلك في الصلبة، قد يكون أقل وقد يكون أكثر. واضح هذا الكلام، لأن المدار على أي شيء على ألا يحصل ضرر، فقد يحصل الضرر حتى لو ابتعد أكثر من المقدار الذي ذكرته الرواية وأفتى بمضمونها المشهور، وقد يكون له. فإذا المدار على أي شيء على حصول الضرر، وهو كذلك إذا بنينا على عدم تمامية الرواية ولو لأن المشهور عمل بها في هذه الحالة، لابد أن نأخذ بهذا الذي ذكره ابن الجنيد. ومال إليه العلامة في المختلف قال استضعافا للمنصوص، وهو هذه الرواية، واقتصارا على موضع الضرر وتمسكا بعموم نصوص جواز الإحياء. واضح هذا الكلام، عموم نصوص جواز الإحياء، يعني أن هذه أن دلت الرواية من أحياء أرضا فهي جيت إلى هذه حتى لو كانت بالقرب، مثلا استنبطوا عينا حتى لو كان ماذا أدول من هذا الذي ذكرته الرواية، ولكنه لا يستوجب ضرر حينئذ تتناوله ماذا مثل هذه الروايات أو الإطلاقات من أحياء الله. ولا فرق بين العين المملوكة، الكلام في أن هذه العين التي لا بد أن يبتعد في حريمها المقدار المذكور بناء على رأي المشهور، أو بحيث لا يترتب الضرر في رأي ابن الجنيد والعلامة عليهما الرحمة. هذا هل هناك فرق بين أن تكون هذه العين التي من المفترض أن يكون لها حريم أن تكون مملوكة لشخص وأن تكون مشتركة؟ حتى لو كانت هذه العين ماذا مملوكة لعموم المسلمين كما لو أوقفها من استنبطها لأن أنا سببتها لمن يأتي على هذا الطريق طوبة إلى الله تعالى. في هذه الحالة هي العموم المارة من المسلمين، وأراد آخر أن يستنبط ذلك أن يبتعد، لا يقول بأنها هذه ليست ملكا شخصيا لأحد فلي أن ماذا أن أستنبط عينا ولو كانت في الحرم من الآفاق. قال ولا فرق بين العين المملوكة والمشتركة بين المسلمين. زين، هناك ذكر الأرض الرخوة بالنسبة إلى تحديد في الرواية، في الرخوة يبتعد بألف، في الصلبة يبتعد بخمسمائة. مناط الرخاوة والصلابة شنو؟ المرجع فيها هو الأرض. عنوان أخذت في الروايات ولم تحد سعة وضيقا، حينئذ يرجع في هذه العناوين إلى العرب. إذ لو كان الشارع يريد حدا للرخاوة والصلابة لبين، لما لم يبين فكأنه ألقى تحديده إلى من؟ إلى العرب. قال وحريم بئر الناضح. وما هو الناضح؟ وما هو البئر؟ وما هو الناضح؟ قال وهو البعير الذي يستقى عليه للزرع وغيره. حريم بئر الناضح 60 ذراعا من جميع الجوانب، فلا يجوز إحياؤه، إحياء بئر الناضح بحفر بئر أخرى ماذا؟ ولا غيره، ولا حتى غير البئر. هذا مو كما في العين، في العين إنما يبتعد بخمسمائة أو بألف فيما إذا أريد أن يستنبط، فيما إذا أريد استنباط عين. أما إذا أريد لا غير العين لا، ليس من اللازم أن يبتعد هذا المقدار. لكن فيما يرجع إلى بئر الناضح، إذا أراد أحد أن يحيي شيئا حتى لو لم يكن بئر ناضح لا بد أن يبتعد مقدار 60 ذراع. فلا يجوز إحياؤه بحفر ماذا؟ إحياؤه يعني إحياء الحريم. حريم بئر الناضح قال 60 ذراع، فلا يجوز إحياء هذا الحريم بحفر بئر أخرى ولا غيره. إحياؤه إحياء الحريم نفسه، حريم خلاص ترفع على ما هو عليه، مو تقول هذه أرض الموات وأريد أن أحييها. لا، ليس لك أن تحيي حريم بئر الناضح بهذا المقدار وهو مقدار 60 ذراع من جميع الجوانب. بعد والمعطن، هي عطف على الناضح، يعني وحريم بئر المعطن واحد المعاطن، معطن واحد المعاطن، يعني المعاطن مفرده ماذا؟ معطن، أو معطن يجمع على معاطن. وما هي المعاطن؟ قال وهي مبارك الإبل عند الماء كالشرب، تشرب تستريح، ومو تشرب يقول لها يا علي لا، تستريح عند الماء تأخذ نفس. قاله الجوهري، الجوهري قال بأن المعطن واحد المعاطن وهي مبارك الإبل، مباركها عند الماء، عند الماء لتشرب. قال والمراد ببئر المعطن، والمراد البئر التي يستقى منها لشرب الإبل. واضح. هذه حريمها كم؟ قال 40 ذراعا من كل جانبين، تماما مثل ما مر علينا في ماذا؟ في حريم بئر الناضح، ومر علينا في حريم العين أيضا. طبعا الذي دل من الروايات على هذا التحديد بالنسبة إلى حريم البئر الناضح وبئر المعطن رواية واحدة، وهي الحديث الخامس من الباب 11، وهي معتبرة في رأيين. رواية يرويها الكليني عليه الرحمة خاصة، عفوا والشيخ عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل يعني الشكوري، في السند المعروف عيبه وجود النوفلي في رأيه على رئيسه هو ألباني على وثاقة النوفلي لا كلام. عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن، لو أريد أن يحيى أن مثلا يستنبط بئر الناضح 40 ذراعا، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح 60 ذراعا، وما بين العين إلى العين يعني القناة 500 ذراع والطريق يتشاع عليه أهله فحده 7 أذرع. هذه لا يوجد. وحريم الحائط، الحائط طبعا مو الجدار، الحائط معنى المزرعة، وقال لها حائط هنا حائط بني النجار. الحسن والحسين ماذا خرجا مرة في المدينة وظل الطريق كان صغيرا، فماذا وجدهما بعض المسلمين في حائط بني النجار. وحريم الحائط مطرح آلاته، أشغال ما
الحائط مو البستان مزرعة.
قال وحريم الحائط مطرح آلاته، مر عليكم في كتاب التجارة أنه لا يجوز بيع الأعيان النجسة منها الكلب، بعدين يصير استثناء عندنا كلب الصيد، عندنا كلب الزرع، عندنا كلب الحائط وإلى غير ذلك. فالفرق بين كلب الزرع وكلب الحائط أن كلب الزرع يعني يحرس مزرعة لا حائط لها، بينما كلب الحائط يحمي مزرعة ولكن لها حائط، فيقال لهذه المزرعة ماذا حائط. واضح هذا الكلام. قال وحريم الحائط مطرح آلاته من حجر وتراب وغيرهما على تقدير هدامة. زين ليش هذا الحريم؟ قال لمسيس الحاجة إليه عندها عند الهدم، مس الحاجة. يعني يقول يا جماعة جذبني هالجدار، كيف أزيل هالجدار وأنا أريد أن أصلحه وما بدوم إلى يوم الدين. زين. قال وحريم الدار، الدار يعني المنزل، مطرح ترابها يعني المقدار الذي بحيث لو طرح ترابها لا كفى، ورمادها وكناستها وثلوجها، مثل هنا في قوم تحتاج هذا البحر، هذا ما نعرفه أصلا، نزل هذا كما اتفق أول العام، نزل هالثلج من فوق البيت. قال وثلوجها ومسيل مائها حيث يحتاج إليهما. بعد حريمها أيضا حريم الدار مسلك الدخول والخروج في صوب الباب، صوب ترى عربية بينه في صوب الباب إلى أن يصل إلى الطريق، إلى الطريق اللي هو الطريق مثلا الذي يستطرقه ماذا أهل الطريق، مثلا أهل ماذا الحارة أو أهل البلدة، إلى أن يصل إلى الطريق أو يصل إلى المباح، ولو كان هذا اللي هو شو اسمه مسلك الدخول والخروج في صوب الباب، ولو بزوراه يعني يمين ويسار لما تطلع برا، المهم هذا الطريق لا بد أن لا يستولى عليه. ليش؟ لأن هذا من حريم البيت، من حريم الدار عفوا. ويضم إلى ذلك حريم حائطها، حريم حائط ماذا؟ هذه الدار كما سلف. وبالتالي وله منعه من يحفر بقرب حائطه بئرا أو نهرا، نهر يعني مجرى ماء، واضح مو بيحفر نهر، نهر من وين ماي؟ واضح هذا. وله منعه من يحفر بقرب حائطه بئرا أو نهرا أو يغرس شجرة تضر بحائطه أو داره، له أن يمنع. وكذا لو غرس في ملكه، أي بعد أمر آخر، هو غرس في ملكه الآن ويا آخر ملكه غرس شجرة توقع لهم بدل توقع، بس ينتظر لهذه الشجرة أن تأخذ بأغصانها إلى الخارج مثلا مترين، وتأخذ بلورها من تحت حوالي مترين، فإذا حتى الآن ما امتدت لا الأغصان ولا الجذور. مع ذلك إذا أراد شخص أن يبني إلى جانب هذه الدار التي فيها هذا الزرع لا بد أن يبتعد هذا المقدار. فقال وكذا لو غرس في ملكه أو أرض أو في أرض أحياها، غرس ما تبرز أغصانه أو عروق أو ما تبرز عروقه، تبرز يعني مو تبرز يعني تظهر تمتد، ما تبرز عروقه أغصانه أو عروقه تبرز إلى وين؟ إلى المباح، يعني مو في ملكه، راحت إلى المباح، أما أنها ذهبت إلى المباح أو بمرور الأيام تذهب إلى المباع مثلا بامتداد مترين، ولو بعد حين قال لم يكن لغيره ماذا إحياؤه، وللغارس منعه ابتداء حتى لو لم تصل هذه الأغصان وهذه العروق إلى المباع بعده، لكن ينتظر لمثل هذه الشجرات عادة أن تمتد أن تبرز أغصانها وعروقها إلى المباع. قال والمرجع في الأحوال هذا كله إذا أحيا هذه الأشياء في الموار، أما الأملاك المتلاصقة مثل اللي بيخوض حتى الجدار المتوسط الجدار واحد ما في جدارين يجي واحد يقول هو أنت ما عندك جدار وش سوي جدار هاي بنالكم. قال أما الأملاك المتلاصقة فلا حريم لأحدها على جاره لتعارضها، فإن كل واحد منها حريم بالنسبة إلى جاره ولا أولوية لهذا يقول لي اتباع ولا لا أقول اتباع، ولأن من الممكن شروعهم في الإحياء دفعة فلم يكن لواحد على آخر حريم، لي واحد عند هذه الأملاك يقوم يوزعها ويبيع على هذا وعلى ذاك وعلى ذاك كل واحد يفتح قطعة وهذا على هذا على الأمور. قال والمرجع في الإحياء إلى العرف، المرجع في الإحياء إلى العرف أنها حية الأرض أو لا إلى العرف، لعدم ورود شيء معين فيه من الشرع. قلنا سلفا القاعدة بأنه إذا ورد عنوان في لسان الدليل ولم يبين حدوده سعة وضيقا حينئذ ماذا؟ حينئذ هذا ملقى إلى العرف هو الذي يحدد دائرة هذا المفهوم. فمثلا ورد عندنا لا سهوى لمن كثر عليه السهو، يقول واحد وش من عرف كثرة السهو، لكن الشارع حدد دائما كثير السهو هو الذي لا تمضي عليه صلاتان إلا شك في أحدهما، لا تمضي عليه صلاتان إلا شك في إحداهما، فيقع الكلام في أن هذا تحديد أو من ذكر ماذا المصداق الخفي لكثرة السهو. بعض يقول إيه هذا من قبيل ماذا، هذا تحديد فلا نتجاوزه، فلو كان يتفق له أشياء في كل ثلاث صلوات مو في كل صلاتين، يعني صلاة يشك فيها وصلاتين لو صلاة يشك فيها الشكل في هذه الحالة لا. بعضهم يقول لا هذا من باب ذكر المصداق الخفي أو ذكر المصداق الجلي، في هذه الحالة لو كان يعد شك لشخص يعد أنه ماذا كثير أو أن شخص يعد كثير السهو أو كثير الشك عفوا حتى لو لم يكن بهذا المقدار في هذه الحالة يمنع.
ما هو الأصل
في التحديد
في
الرواية؟ يعتمد على القرينة ما في أصل، ما في أصل أنه هذا لا من باب أنه بعد لا يرجع إلى غيره، لا يرجع. شنو لحن الرواية؟ شنو اللي يستفاد منها؟ قال والمرجع في الإحياء إلى العرف، لعدم ورود شيء معين فيه من الشارع. الإحياء كعضد الشجر من الأرض وقطع المياه الغالبة، عضد الشجر يعني قطع الشجر، أنا أريد أن أحيي هذه الأرض وهذه الأرض فيها شجر، لا تتم لي الاستفادة من هذه الأرض إلا إذا قطعت هذا الشجر. أي شجر؟ شنو هذا اللي يسمونه جنجل أو شيء من الأرض؟ نشيل عجل أستفيد من الأرض مش يسوي خلاص يخرب الزهر. فعضد هذا الشجر ماذا؟ هذا نحو من الإحياء كعضد الشجر من الأرض وقطع المياه الغالبة على الأرض، هذا ماذا؟ ترد إلى هذه الأرض مياه كثيرة جدا، لذلك يعمل المزارعون في هذه الأزمنة لأن الأرض إذا صار فيها مالوان هذه النخلة العرقية فيعمدون إلى شق قناة إلى البحر مثلا تصل هذه القناة، كل ما في الأرض من ماء زائد ماذا يروح فيها يسمونه بج يلج الأرض من الماء يسمونه رامي أيضا
يسمونه
عندنا ثبر يتخلص الأرض من هذه المياه فهذا لو جاء وشق هذا الجسم هذا ثبر في هذه الحالة خلاص أحيا الأرض والمرجع في الإحياء إلى العرض تعضد الشجر من الأرض وقطع المياه الغالبة أو لا أنه يحجر يعني مثل ما يتفق إلى هؤلاء اللي يريدون يسوون السردار يتفق بأنه ما عندهم أيضا شاه شهري على قولهم ما موجود يعني فلو بش اسمه بالسردار يجيب المياه مال شاه هذا وشاه هذا جيم فهو يحاول شنو يسوي له شو اسمه يعني بناء محكم يزودهم وغيره يمنع وصول هذه المياه إلى هذه الأرض أيضا نفس الشيء الأرض يريد أن يحييها بالزراعة ومياه البلاعات من كل جهة جلها يعمل على منع وصول هذه المياه مياه الشاهات إن صح التعبير إليها مشكلة أو المياه الغالبة في الأرض قال تعضد الشجر وقطع المياه الغالبة عليها بعد يعني هذا أنا أتكلم في أفراد ماذا في أفراد الإحياء قال والتحجير حولها بحائر يعني ما يكفي أنه يعضد الشجر ويقطع المياه الغالبة عليها بل ماذا لابد أن يحجر أيضا أنا أتكلم في مفهوم الإحياء مو في مفهوم التحجير تحجير زائد أشياء تعطي الإحياء.
إلى العرض كمثال.
إيه الآن بيجي إن شاء الله تحليل هذه التي ذكرها وأنها بنحو الواو أو بنحو آو كلها سيادات. والتحجير حولها بحائط هذا الحائط من طين أو حجر أو مرز. وهذا موجود إذا تطلع الأرض الطهرة موجود هذا التحجير بحار طين ما شاء الله حتى هنا بس الطين واضح تارة لا طين مع حجر تارة لا نص رمال تجمع تجي هذه اللي اسمها هذه الآلة تجمع بس على شكل جدار ساتر ترابي قال أو مرز بكسر الميم وهو جمع التراب حول ما يريد إحياءه من الأرض ليش هذا الجمع ليتميز هذا الذي يريد إحياءه عن غيره والله هذا المقدار يعني اللي يريد ماذا يستفيد من أرض أخرى لا يدخل في هذا الحال ما بعدها أو مسنات بضم الميم وهو نحو من المرز قريب يعني من المرز وربما كان أزيد منه ترابان وإلا هو والمرز شيء واحد ومثله يعني مثل المرز أو المسنى أو الحائط مثله نصب القصب يقيم قصب حاس ساتر عبارة عن ماذا عن قصب نصب القصب والحجر ولازم بعد بناء حجر على بعض والشوك أي الشوك يسمونها بعد لا يدخل أحد ساتر من شوك ونحوها هذه نصبها حولها يعني حول الأرض التي يريد ماذا التي يريد إحيائها بعد قال وسوق الماء ويقطع مياه لكن يسوق مياه أيضا وسوق الماء إليها حيث يحتاج إلى الساقي كما إذا كان الغرض من إحياء هذه الأرض هو أن يزرعها فهذه سوق الماء أما إذا كان الغرض مثلا أنه لا يبني له مسكن لا يحتاج إلى هذا المقدار من الماء قال وسوق الماء أو اعتياد الغيث لا هذا لا تصفى وإنما تعتمد على ماذا على قطر السماء هذه الحالة لا بعد كل ذلك لمن أراد الزرع والغرس هذا الإحياء الذي ذكرنا ما يتحقق به إحياء الأرض فيه ماذا هذا لمن أراد الزرع والغرس بإحياء الأرض شرح عبارة المصنف الآن في شقتها قال وظاهر هذه العبارة أن الأرض التي يراد إحياؤها للزراعة لو كانت مشتملة على شجر بعد وكان الماء مستول عليها، هي عطف على ماذا؟ على لو كانت مشتملة على شجار، عطف على اسم كان في كانت، واضح. والماء مستول عليها، في هذه الحالة لا يتحقق إحياؤها، ظاهر العبارة أنه لا يتحقق إحياؤها إلا بعضد شجرها وقطع الماء عنها، شوف، ونصب حائط وشبهه حولها. واضح هذا الكلام؟ ما يتحقق إحياء هذه الأرض التي لا حائط لها والتي فيها شجر والتي يصل إليها ماء، لا يتحقق إحياؤها إلا بعضد الشجر وقطع الماء وماذا؟ ونصب حائط، مسناب، مرس، ما شئت، المهم ماذا؟ ينصب شيء حولها.
شلون هذا الظهور شيخ؟ نلتفت أنا إلى اللي بيجي شيخ، بس أول شيء يبني كلام الجاي على هذا الظهور.
شوفوا قرأ عبارة المصنف فقط.
عبارة المصنف يقول إلى العود كعض الشجر والتحجير وقطع المياه.
شوفوا الآن نقرأ. قال والمرجع في الإحياء إلى العرق لعضد الشجر وقطع المياه الغالب والتحجير بحائط أو مرز أو مسنات وسوق الماء أو اعتياد الغيث لمن أراد الزرع والغرس. هم شكل العبارة. قال شيخ محمد صالح هذه ما يستفاد منها هذه كلها على بعض يتحقق بها الإحياء، يعني لا بد أن يعضد الشجر ويقطع المياه وأن يحجر ويسوق الماء إلا إذا كان معتاد السقي بالغير، ما يعتبر هاي الأمور، وإنما بعض هذه الأمور تكفي. فيقول له الشيخ الشارع مو محتمل هذا، إذ أنه لو كانت الأرض ليس فيها شجر ولا كانت المياه تصل إليها بحيث لا بد من قطعها، وأنا أريد بالفعل أن ماذا؟ أن أحيي هذه الأرض بالزراعة، يكفي أني أحجرها وأسوق الماء إليها حتى لو لم أزرعها، وما يتحقق إحياء، يتحقق للتحجير فقط. نتكلم عن إحياء الأرض.
يكفي الزرع من جهة بس عدم النصب حائط، بدون ما نصب حائط، مو لازم أسويها.
قول هذه مو لازمة، قول هذه هي ليست لازمة، ولكن يقول لا تقول بأنها كلها على نحو أو. كلها على نحو أو ما يستقيم لك هذا، واضح هذا يعني. ولو لأن الشيخ المصنف يريد أن يذكر لك أقل ما يتحقق به الإحياء، يعني من اللازم أن ماذا؟ أن تزرع، أو من اللازم أن ترتفع هذه الماذا الزروع، أو أن يجنى منها الثمار، لا مو لازم هذا كله. أنت جئت إلى كان الماء ماذا؟ مغمر غامرا لهذه الآب، وكان الشجر مثلاً صار أشبه بالأجمة، واضح، والآب مفتوح هالشيء، فأنت جي قطعت الماء، عضدت الشجر، أقمت عليه حافظ، هذا سقط الماء إذا كنت تحتاج إليه، أو أبقيت على مغنيك في هذا المخدر، مع الزراعة ما زرعت، ولازم إلا تزرع العين، تزرع أخوان هذه الأرض، وإلا لا تكون قد أحييت هذه الأرض. قال وظاهر هذه العبارة كذا، فلو أخل بأحد هذا، ظاهر العبارة كذا أنه لا بد من أن الأرض لو كانت مشتملة على شجر والماء مستولين لا يتحقق إحياؤها إلا بعض شجرها، قطع الماء عنها، نصب حائط وشبهها حولها، وسوق ما يحتاج إليه من الماء إليها إن كانت مما تحتاج إلى السقي بهذا الماء، وإلا لو تحتاج لو كان يعتاد مثلا السقي بالمطار، أو لا كانت سيح تأخذ من تحت بروحها ما تحتاج. واضح هذا الكلام؟ فلو أخل بأحدها به لا يكون إحياء، عفوا لا يكون إحياء، يعني لا يوجد، لا يتحقق، هي كانت تامة، واضح. عاد بل لكنني قال بل تحجيرا، فهذا يفيد أنها لا يكون إحياء، يعني لا ماذا؟ لا يحقق ذلك الإحياء، بل تحجيرا، بل يكون تحجيرا. بعدين قال وإنما جمع بين قطع الماء وسوقه، أنت من جهة تقول يقطع المياه ومن جهة تقول يسوق الماء كيف؟ قال لجواز أن يكون الماء الذي يحتاج إلى قطع غير مناسب للسائق، ما يمالع ما يمالع شو يسوي فيه؟ فيقطع يجيب له ماء ثاني. واضح هذا الكلام؟ فإذا أما أنه زائد أو مالع أو غير صالح واضح فيقطع، أو لا صالح ولكن كثرته تضر بالأرض فهو ماذا يقلل من ماذا منسوب أو كمية الماء التي يريد أن يوصلها إلى هذه الأرض، بجواز أن يكون الماء الذي يحتاج إلى قطعه أن الماء غير مناسب للساقي بأن يكون وصوله إليها أي إلى الأرض على وجه الرشح المضر بالأرض من غير أن ينفع في السقي ونحوه، وإلا فلو كان كثيرا يمكن السقي به كفى قطع القدر المضر منه وإبقاء الباقي للساق. زين وصلنا خير. قال ولو جعل الواو في هذه الأشياء بمعنى أو، بمعنى أو بمعنى الواو، واو بمعنى أو، كان كل واحد منها كافيا في تحقق الإحياء، يعني عضل الشجر أو قطع المياه الغاربة أو التحجير بحائط إلى غير ذلك أو سوق الماء أو اعتياد الغيث الشكل. لكن لا يصح بعضها، لكن لا يصح بعضها. وين لا يصح بعضها؟ قال فإن من جملتها سوق الماء أو اعتياد الغيث لولا ومقتضى ذلك مقتضى أو أنه أن المعتاد لسقي الغيث معتاد سقي الغيث أن المعتاد لسقي الغيث ولو جعل الواو في هذه الأشياء بمعنى أو كان كل واحد منها كافيا في تحقق الإحياء، يقول لكن لا يصح في بعضها، فإن من جملتها ماذا سوق الماء أو اعتياد الغيث هذا أو هذا، ومقتضى أن المعتاد لسقي الغيث لا يتوقف إحياءه على شيء من ذلك. يجي وجب الشكل يعني. حيات لا وش حياته انسقى بالغيب بالمطر وش سويت انت انا ما سووا ما سووا شيء ما هذا مو واضح. قال وعلى الاول شنو؟ لا انها ان الواو بمعنى جام واضح لا بمعنى او. وعلى الاول لو فرض عدم الشجر أو عدم المياه الغالبة حينئذ فلكم دارسون لا أقصد الإخوان الإخوان على الأول إلى الأول.